نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. فهذا لقاء يتجدد في شرح نظم الإمام الزواوي رحمه الله رحمة واسعة، الذي ضمنه كتاب قواعد الإعراب للإمام العلامة ابن هشام رحمه الله. ولازلنا مع الباب الأول المتعلق بالجمل وأحكامها، فإن هذا الباب يشتمل على مسائل أربع، وقد مضى معنا في الحصة الصارمة الحديث عن المسألة الأولى من مسائل هذا الباب، وهي المسألة المتعلقة بشرح الجملة. فقد بينا تعريف الجملة باعتبار التقسيم، وأن الجملة إما أن تكون جملة فعلية، وإما أن تكون جملة اسمية، أو إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية، أو ما تنزل منزلتهما وقد بينا بأن الجملة الإسمية كيفما كان ابتداء الإسم فيها، سواء كان صريحا أو مؤولا بالصريح، أو كان وصفا رافعا بمكتفا به وقد بينا مثال ذلك، كما تقول أقائمني الزيداني. فمن يعرف هذا المثال؟ نعم.
همزة حرف الصفة بمحل الأمم.
نعم.
قائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره. الزيدان فاعل سد مسد الخبر.
فاعل سد مسد الخبر، أو إن شئت قلت فاعل أغنى عني الخبر، كما قال ابن مالك رحمه الله، فأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار دان. إذن عرفنا الجملة، وقد سبق معنا تعريف الكلام من خلال شرح نظم الآجرومية، وقد خلصنا بعد إلى بيان النسبة بين الجملة والكلام، لأن الناظم رحمه الله عندما قال فسمي بالكلام لفظك المفيد أو جملة كالعلم خير ما استفيد، الظاهر يقتضي أن العلاقة التي بينهما هي الترادف، لكنه استدرك ذلك بقوله لكنها الضمير عائد إلى ماذا؟ إلى الجملة. لكن الجملة أعم معنى من الكلام، فالضمير في منه راجع إلى الكلام، لكنها أعم معنى منه، إذ شرط الكلام حسن السكوت عنه. فالعلاقة التي بينهما هي العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. فكل كلام فهو جملة، أو للعكس، كل كلام
جملة وليست كل جملة كلام.
لا، دبا الله يسكن بخير، واحدة واحدة كما يقال. قلنا بأن العلاقة التي بينهما النسبة التي بينهما، لأن الجملة والكلام معنيان، لأن الجملة والكلام معنيان. وقد بينا بأن هذه العلاقة وهي العموم والخصوص المطلق. فالأعم مطلقا من؟ العام مطلقا للجملة، والأخص مطلقا الكلام. فإذا قلنا بأن الأعم مطلقا هو الكلام، أو عفوا، فإن العام مطلقا هو هي الجملة، فإن الجملة تضم معنى الكلام، فكل كلام فهو. وإذا قلنا بأن الكلام أخص من الجملة، فليس كل جملة كلاما. دائما عندما تقررون النسبة بين المعقولين، فإنك ينبغي، يعني بعد ذلك، بعد أن تقرر هذه النسبة، ينبغي أن تردف ذلك بمعرفة من هو الأعم ومن هو الأخص، ثم أن تقوم بمثل هذه المقارنة، فتقول هل كل كلام جملة وهل كل جملة كلام. فعندئذ يقر لك التصور لهذه النسبة، ويكون حينئذ تصورا صحيحا. فالجملة تنقسم باعتبار البداءة إلى ضربين اثنين، إلى جملة اسمية وجملة فعلية. كيفما كانت هذه الجملة الاسمية، سواء كانت مصدرة باسم صريح أو مؤول بالصريح أو غير ذلك، وإذا بدأت بفعل فهي جملة فعلية. وإلى ذلك أشار الناظم رحمه الله بقوله إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية. كيفما كان الفعل، سواء كان الفعل متصرفا أو جامدا، سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، سواء كان تاما أو ناقصا، سواء كان مذكورا أو محذوفا، كيفما كان الفعل في مثل هذه الصور التي ذكرناها، فإن الجملة تسمى جملة فعلية. ثم ذكر الناظم رحمه الله بعد ذلك قسمة أخرى للجملة، باعتبار ماذا؟ باعتبار وصفها وصفتها، بأنها تنقسم إلى جملة كبرى وجملة صغرى. ما هي، أو ما هو ضابط الجملة الكبرى؟
الجملة الكبرى هي التي يكون خبرها جملة.
الجملة الكبرى هي التي يكون خبرها جملة، ك
زيد أبوه قائم.
زيد أبوه قائم، أين هي الجملة الكبرى؟ المتألفة من مبتدأ الذي هو
زيد،
والخبر الذي هو
أبوه قائم.
فالجملة الكبرى هي التي يكون خبرها جملة، والجملة الصغرى هي التي
تكون خبرا لجملة،
تكون خبرا للمبتدأ، تكون خبرا للمبتدأ. فإذا رجعنا إلى المثال، زيد أبوه قائم، أين هي الجملة الصغرى؟
أبوه
قائم. لماذا سمي جملة صغرى؟ لكونها خبرا عن مبتدأ، لأن هذه الجملة هي الجملة المخبر بها عن المبتدأ. ثم بعد ذلك ضرب الناظم رحمه الله مثالا بقوله إن قيل ذا أبوه شانهن ذا، فكلها غير الأخير مبتدا، وقد أوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه في هذه الحصة. ثم ننتقل بحول الله وقوته إلى المسألة الثانية، والتي عقدها الناظم رحمه الله لبيان الجمل التي لها محل من الإعراب، الجمل التي لها محل من الإعراب. فالمسألة الأولى بين فيها شرح الجملة، والمسألة الثانية يعرض فيها هنا الناظم رحمه الله إلى الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي سبع، وهي سبع جمل لها محل من الإعراب. قد مضى معنا تعريف الإعراب، ومضى معنا أيضا قسمته. فالإعراب ينقسم إلى قسمة رباعية. الإعراب أقسام الإعراب كم؟ أربعة، اللي هي الرفع والنصب والخفض والجزم، هذه ألقاب الإعراب. والضم والفتح والكسر والسكون ألقاب البناء. فرقوا بين ألقاب الإعراب وبين ألقاب البناء. فإنك تقول مرفوع علامة رفعه الضمة، وفي البناء تقول مبني على الضم، مبني على الضم، لا تقول مبني على الرفع في أثناء حديثك عن البناء. إذن فالإعراب ينقسم إلى هذه القسمة، فإما أن يكون الإعراب رفعا، وإما أن يكون نصبا، وإما أن يكون خفضا، وإما أن يكون جزما. فالإعراب هو هذا التغير الذي يعتبر آخر الكلمة، هذا التغير التي تنتقل إليه الكلمة باختلاف العوامل التي تؤثر فيها، ذلك هو الذي يسمى إعراما. إذن فالجملة تحل محل الإعراب، فتكون في محل رفع، وتكون في محل نصب، إلى غير ذلك. فالجملة إذا حلت محل الرفع تأخذ حكم الرفع، فيكون حكمها الرفع محلا، لأن الجملة لا تتأثر من حيث ظاهرها بالإعراب، وإنما تتأثر باعتبار محلها. الجملة لا تتأثر من حيث بنيتها، لا تتأثر من خلال هذا الإعراب، وإنما باعتبار محلها، لأنها حلت في محل الرفع تكون هذه الجملة مرفوعة، إلى غير ذلك. وحتى نفهم قول النحاة هذه الجملة في محل رفع، ما معنى كلامهم هذا؟ إذا قالوا مثلا هذه الجملة في محل رفع، معنى كلامهم أن هذه الجملة لو وضع بدلها اللي هو المفرد، لو وضع المفرد بدلها لكان مرفوعا. لو حذفنا هذه الجملة وجعلنا بدلها المفرد، فإن هذا المفرد يكون مرفوعا. ولذلك قال بعضهم معنى لها المحل أن ترد في موضع لمفرد ذا فاستفد. معنى لها المحل أن ترد، يعني الجملة التي لها محل أن ترد في موضع لمفرد ذا فاستفد، يعني أن تحل محل المفرد. فإذا حل المفرد محلها فإنه حينئذ يكون مرفوعا. إذن نبتدئ مع أول هذه الجمل التي لها محل من الإعراب، وعددها سبع. قال الناظم رحمه الله، من يقرأ الأبيات؟ هو الأولى هو الاستظهار، يعني اللي من يحفظ يستظهر. أي نعم. موضعها.
الثانية الجمل التي لها محل من الإعراب، موضعها خبر مبتدا وإن رفع وفي كان وكاد النصب عن، والحال والمفعول أربع جمل مما حكوا أو علقوا عنها العمل، أو كان آخر مفاعل أرى أو ظن أو تضيف لها الوقت جرى. وكلما من بعد إذ حيث إذا لما الزمان بين ما بين كذا، جواب شرط جازم فاجزم إذا بالفاء كانت قرنت
أو بإذا
أو بإذا.
حسبك حسبك إن شاء الله، حسبك هذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن قال رحمه الله: موضعها موضعها خبر مبتدا وإن رفع وفي كان وكاد النصب عن. موضع ماذا؟ موضع الجملة أي محلها، فمحل هذه الجملة أي أنها تكون في محل رفع إذا كانت خبرا عن مبتدأ، أو كانت خبرا عن إن كما سيأتي بيانه بحول الله. إذن فموضع الجملة، موضع الجملة أي أنها تكون في محل الرفع إذا كانت خبرا عن مبتدأ، إذا كانت في محل الخبر، وهذا هو النوع من الجمل التي لها محل من الإعراب، أن تقع في موضع الخبر. هذا هو العنوان الذي ينبغي أن يجعل لأول أنواع هذه الجملة، وهي الجملة الواقعة خبرا، ثم يرد التفصيل في ثنايا الحديث عن هذا عن هذا العنوان. والجملة التي تقع خبرا عن مبتدأ يمثل لها كما مضى معنا: زيد أبوه قائم أو قام أبوه. زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أبو مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه الأسماء الخمسة، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه، الحال العربي دي لشنا هي الهاء ضمير متصل مبني وحديد. الله يجزيكم بخير، مش نعرف من الذي يجيب. تفضل.
الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.
أي نعم، مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. أبوه قائم
خبر خبر المبتدأ الثاني،
خبر عن المبتدأ الثاني الذي هو
أبوه.
أحسنت. والجملة من المبتدأ الثاني مع خبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو زيد. إذن هذه الجملة التي هي أبوه قائم زيد، الجملة التي نعني بكونها واقعة خبرا لمبتدأ هي قولك أبوه قائم. هذه الجملة لما حلت محل الخبر أخذت حكمه، لما حلت محل الخبر وكانت في موطنه وفي موضعه أخذت حكمه، والخبر يكون مرفوعا، فهذه الجملة حلت محل الخبر فتكون في محل رفع، تكون في محل رفع، لأن هذه الجملة لو جعل المفرد بدلها، لو حذفنا هذه الجملة وجعل المفرد بدلها فإنه سيكون مرفوعا، ويكون مرفوعا وتكون الضمة فيه ظاهرة، ما لم يكن مبنيا أو منقوصا أو مقصورا. فإن هذه الجملة لو حل المفرد محلها ولم يكن مبنيا ولا منقوصا ولا مقصورا فإن الضمة فيه الضمة تكون ظاهرة، لماذا قلنا بأن هذا المفرد الذي يحل محل هذه الجملة لا تكون الضمة فيه ظاهرة إلا إذا كان معربا، يعني أن لا يكون مبنيا. لماذا؟ لأن البناء
لزوم حالة واحدة،
لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. فإذا كانت الكلمة مبنية فلا تظهر عليها، أي لا تتأثر، لا تتأثر يعني بألقاب الإعراب، وإنما تكون ملتزمة لحالة واحدة. قلنا ألا يكون مبنيا وألا يكون مقصورا، لأنه إذا كان مقصورا فتكون الضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وأن لا يكون منقوصا، والمنقوص هو ما كان آخره يا أهل، كقولك القاضي، فإن المنقوص لا تظهر عليه الضمة، لا تظهر عليه الضمة ولا الكسرة. هل تتعذر؟ إنما تكون مستثقلة، إنما تكون مستثقلة، كما قال الناظم من يذكرنا بأبيات في هذا الصدد، تعذرا. لا تحفظون الأبيات، تعذرا في الألف استثقالا، نكرره دائما، تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء، فخذ مثالا كقول موسى معشر اليهود قد جاء محمد فيغزو من جحد. إذن الجملة الأولى التي لها موطن ومحل من الإعراب هي الجملة الواقعة خبرا، الجملة الواقعة خبرا، وقد مثلنا الآن بقولنا زيد أبوه قائم. ثم قال رحمه الله وإن موضعها خبر مبتدا وإن، كذلك الجملة الواقعة خبرا لإن، الجملة الواقعة خبرا لإن. المثال الأول ضف عليه إن،
إن زيدا أبوه قائم،
أبوه قائم، إن زيدا أبوه قائم. إن حرف نصب وتوكيد، زيدا اسم إن منصوب إلى غير ذلك، أبوه قائم مبتدأ وخبر، وهذا المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن. وإنما قلنا بأنه في محل رفع الخبر لأن هذه الجملة لو جعل بدلها المفرد فإنه سيكون مرفوعا بضمة، أو علامة رفعه الضمة الظاهرة ما لم يكن مبنيا أو مقصورا أو منقوصا. لعل قائلا أن يقول لما عطف الناظم رحمه الله على الجملة الواقعة في الخبر، عطف على الجملة الواقعة في الخبر، عطف عليها الجملة التي وقعت خبرا لإن، مع أن الحكم واحد، هذه خبر وهذه خبر، لماذا عطف؟
الاشتراك في العلامة الإعرابية، الرافع هو القاسم المشترك بينهم.
أي نعم، هو هذا القاسم المشترك هو الذي يجعل عدم ظهور المعنى والحكمة من إيراد هذا العطف إذا كان الاشتراك بينهما. يعني لماذا هذا العطف؟ لو اكتفى بقوله أن تقع خبرا للمبتدأ، ما الفرق بينهما؟ بين الجملة الأولى في قولك زيد أبوه قائم، وبين قولك إن زيدا أبوه قائم، ما الفرق بين المثالين؟ نعم،
الفرق بين المثالين أن الجملة الثانية دخل عليها الناس كل حقي.
نعم، هذا من جملة الفروق،
شدد لها حكم،
أي نعم، هذا من بين الفروق بين المثالين، من بين الفروق أن الجملة الأولى اللي هي تتألف من مبتدأ وخبر، وهذا الخبر الجملة، هذه الجملة محكمة. والجملة الثانية إن زيدا أبوه قائم جملة دخل عليها النسخ. من بين الفروق الأخرى أيضا
إن تدخل على الشاك وخالي تدخل على الشاك، أما
المبتدا والخبر يدخل على
خالد
على خالد الدين. هذا مبحث متعلق بالبلاغة، متعلق بالبلاغة، لأن الذي يقول زيد قام أبوه أو قائم أبوه أو زيد أبوه قائم ينبغي أن نتلمس الفرق بين هذا القول وبين أن يقول القائل إن زيدا أبوه قائم. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الحالة الأولى زيد أبوه قائم هذا خبر لمن كان خالي الذهن، لمن كان خالي الذهن وليس عنده إنكار ولا شك لهذا الخبر، ليس عنده شك أو تردد في هذا الخبر، فإن الأصل أنه يخبر من غيره، من غير تأكيد، من غير توكيد. لا ينبغي أن تقول إن زيدا أبوه قائم، لأن هذا التوكيد لا فائدة من إيراده، لكن المخاطب إذا كان عنده شك أو تردد أو عنده شيء من الإنكار لهذا الخبر فإنك تؤكد الخبر بجملة من المؤكدات على رأسها إن زيدا أبوه قائم. ثم إذا لم يقع له اطمئنان لهذا الخبر بعد تؤكد بمؤكد آخر فتقول إن زيدا
والله
لا قبل والله
لا أبوه قائم
لا أبوه قائم
لا
لم توكد لم توكد تدخل على الجملة هل لم توكد تدخل على الجملة اللام التي تسمى المزحلقة أو المزحلفة تدخل على الخبر المفرد المفرد أو شبه الجملة إن زيدا لا أبوه قائم هل يصح هذا أو لا يصح وتبحثون عن هذه المسألة اللام التي تسمى لام الابتداء وتدخل على الخبر تدخل على الخبر إذا كان مفرد نحو قولك إن زيدا لقائم وتدخل أيضا على الخبر إذا كان شبه جملة نحو قولك إن نحو قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر هل تدخل على الخبر إذا كان جملة سواء كانت هذه الجملة اسمية أو فعلية بحتولة المسألة هذه إذن من بين الفروق بين المثالين أن المبتدأ والخبر هذا فيه إحكام وإن إذا وردت على المبتدأ والخبر تنسخ حكمهما الأصلي ليثبت لهما حكم آخر فيكون المبتدأ اسما لإنا ويكون الخبر خبرا لها ومن بين الفروق أيضا أن العامل في الخبر الذي لم يدخله شيء من المؤكدات العامل في الخبر هو المبتدأ ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ فالرافع للمبتدأ هو كونه في ابتداء الكلام والرافع للخبر هو المبتدأ خلافا للجملة التي دخل عليها إن يعني الجملة من مبتدأ وخبر إن دخلت عليها إن فإن العامل في الخبر حينئذ هو إنا وليس المبتدأ وليس المبتدأ ثم قال رحمه الله إذن قوله موضعها خبر مبتدأ وإن إن هنا المراد بها إن المكسورة المشددة المكسورة المشددة رفع تفضل رفع يعني في إذا كانت خبرا لمبتدأ أو كانت خبرا لإن فإن موضعها هو محلها هو الرفع، تكون في محل رفع. ثم قال وفي كان وكاد النصب عن. إذا كانت الجملة في محل خبر كان أو كاد فإن محلها يكون النصب، ولذلك قوله النصب عن، عن هنا ليس حرف جر بمعنى عن، عن أي عرض، عرض عن للشيء إذا عرض لي وظهر. إذن فالجملة إذا كانت خبرا لكان أو كانت خبرا لكاد فإن موضعها هو هو النصب، فتكون في محل نصب. مثاله نحو قول الله سبحانه وتعالى وأنفسهم كانوا يظلمون، كانوا يظلمون. من يعرف هذا المثال؟ كانوا يظلمون. أي نعم تفضل.
كان في كانوا، كان في الماضي ناقص مبني على الفتح.
هنا كانوا يعني النون
مبني على الضم الاتصال بواو
بضميري،
بضمير الفاعل.
بضمير الرفع او بالفاعل اتصاله. اي نعم بضمير الفاعل. نعم.
والواو ضمير متصل مبني على السكون في في محل رفع فاعل،
في محل
رفع، في محل رفع اسم
كان. اسم كان. اي نعم كان فعل. نعم لكن عنده حكم وهو نعم. اي نعم طيب. فالواو يعني حلت محل اسم كان. طيب كانوا يظلمون،
يظلمون، يظلمون فعل، فعل، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون،
ثبوت النون. اي علامة رفعه ثبوت النون. اي نعم.
والفاعل والواو ضمير، والواو
اي نعم ضمير،
ضمير متصل مبني، مبني على السكون في محل رفع فاعل،
في محل رفع فاعل. والجملة،
والجملة الفعلية من الفعل،
الفعل والفاعل في محل،
في محل نصب خبر كان،
خبر كان. احسنت. اي نعم. فهذا هو اعراب قوله سبحانه وتعالى كانوا يظلمون. يظلمون هذه جملة فعلية، جملة فعلية مؤلفة من فعل وفاعل، والفاعل فيها هو الضمير المتصل، الضمير المتصل الذي هو الواو. فهذا الفعل هو من الأفعال، الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ترفع بثبوت، بثبوت النون، بثبوت النون. طيب هذا فيما يتعلق بالجملة الواقعة خبرا لكان، والجملة التي وقعت خبرا لكاد فرق بين كان وكاد. الجملة التي وقعت خبرا لكاد نحو قوله عز وجل فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فقوله سبحانه وتعالى وما كادوا يفعلون، عربنا غا يفعلون. نعم
يفعلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل، في محل رفع فاعل،
في محل رفع فاعل. طيب إذا ف الجملة إذا وقعت خبرا لكان فإنها تكون في محل نصب، أو كانت خبرا لكاد فإنها تكون في محل، في محل نصب أيضا. ما معنى قولنا بأنها في محل نصب؟ أي أن المفردة لو جعل في موضعها لكان منصوبا بشرط أن لا يكون مبنيا ولا ولا مقصورا ولا ولا منقوصا. ما خصش يكون تم منقوص ياك، المنقوص هل يظهر عليه النصب ولا يظهر؟
لا يظهر.
ولاش قلت الا يكون منقوصا؟ فالمنقوص يظهر عليه النصب، المنقوص يظهر عليه النصب، ولذلك ينبغي أن تحذف هذا القيد، أن تقول ألا يكون هذا المفرد مبنيا ولا مقصورا. أما المنقوص فإن المنقوص تظهر عليه الفتحة. ولذلك لماذا سمي منقوصا؟ لأنه أنقص منه حركتان وهما الضم والكسر، وإلا فإن الفتحة تظهر عليه كما قال ابن مالك رحمه الله. والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. نعم، إذن هذا فيما يتعلق بالجملة التي وقعت خبرا. هنا الآن ينبغي أن تقسموا تقسيما ذهنيا لهذه الجملة التي حلت محل الخبر، بأن هذه الجملة تكون في محل رفع إذا كانت خبرا عن مبتدأ أو خبرا عن إن، وتكون هذه الجملة الخبرية في محل نصب إذا كانت خبرا عن كان وأخواتها كتلة خوديرة، وإذا كانت أيضا خبرا عن كذا، إذا كانت خبرا عن كذا. ثم قال رحمه الله والحال والمفعول أربع جمل مما حكوا أو علقوا عنها العمل. هنا عرض للجملة الثانية والثالثة التي أو اللتين عرض إلى الجملة الثانية والثالثة اللتين لهما محل من الإعراب. الجملة الثانية هي الجملة الحالية التي حلت محل وموضع الحال، والجملة الثانية هي الجملة المفعولية التي حلت محل المفعول. نبقى مع الجملة الثانية وهي الجملة الحالية التي حلت موضع الحال. بداية، الحال حكمه النصب، وهو تعريفه الاسم الفضلة المبين لمن بهم من الهيئات، من الهيئات الذي يبين من بهم من الذوات هو التمييز. أما الحال يبين من بهم من الهيئات من الصفات، وحكمه النصب، حكمه النصب. ولذلك انتقد ابن مالك عندما قال الحال وصف فضلة منتصب، أي أنه جعل النصب من جملة أفراد الحد، وإنما النصب حكمه. وعلى كل، فالحال حكمه هو النصب، فالجملة التي تحل محله تأخذ حكمه، الجملة التي تحل محل الحال وموضعه وموطنه يكون حكمها حكمها النصب. كيفما كانت هذه الجملة، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية. الجملة الإسمية مثالها كما قال الله سبحانه وتعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك إلى آخر الآية. أين هي الجملة الحالية في هذا المثال؟ وهو قائم، وهو قائم. هذه الجملة مؤلفة من مبتدأ وخبر، تقول هو مبتدأ وقائم خبر. هذه الجملة حلت محل الحال، حلت محل الحال، ولذلك إذا أردنا أن نرجعها إلى الحال الأصلي ماذا نقول؟ فنادته الملائكة حال كونه قائما، حال كونه قائما، فنادته الملائكة في حالة كونه قائما أو حالة كونه قائما. فهذه الجملة تسمى جملة حالية. ومنه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قوله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، هذه جملة حالية، لأن الإمام هنا مبتدأ ويخطب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر، والجملة من الفعل مع فاعله في محل رفع خبر الإمام، خبر المبتدأ الذي هو الإمام. أي إذا دخل أحدكم المسجد والإمام في حالة الخطبة، حالة كونه يخطب ويعظ ويرغب ويرهب، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا مثال للجملة الإسمية الحالية. والجملة الفعلية كقول الله تبارك وتعالى: فجاءوا أباهم، وجاءوا ولا أولى فجاءوا، وجاءوا الواو، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، عشاء يبكون. فإن قوله سبحانه وتعالى يبكون هذه جملة، ويبكون فعل مضارع مرفوع بثبوت، وعلامة رفعه ثبوت النون، والفاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. هذه الجملة المؤلفة من الفعل والفاعل قد حلت محل الحال، فتكون جملة حالية تأخذ حكمه الذي هو النصب، فتقول: والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب، لأنها حلت محل الحال، حلت محل الحال. والحال المراد بذلك الجملة الحالية، الجملة الحالية. والجملة الثالثة التي لها محل من الإعراب هي الجملة التي وقعت في محل المفعول، الجملة التي وقعت في محل المفعول، أو الجملة المفعولية، الجملة المفعولية. هذه الجملة ذكر الناظم رحمه الله بأنها على أقسام، وإلى ذلك أشار بقوله: والمفعول أربع جمل، لأن المفعول أو الجملة المفعولية لها أربعة أقسام ولها أربعة صور، كلها من جملة الجملة المفعولية. والحال والمفعول أربع جمل مما حكوا أو علقوا عنها العمل أو كان آخر ما فعل أرى أو ظن. إلى هنا ذكر هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول من الجملة المفعولية هي الجملة المحكية بالقول، الجملة التي حكيت بقالا أو قلتا أو قالوا، المقصود أنها تحكى بالقول، تسمى الجملة المحكية بالقول، نحو قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ونحو قوله جل ثناؤه حاكيا عن سيدنا عيسى: قال إني عبد الله، إني عبد الله. إني اسمها هو يا المتكلم المتصلة بها، وخبرها عبد الله، لا 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 المضاف والمضاف إليه، عبد خبرها وهو مضاف إلى غير ذلك. إذن فالجملة التي حكيت بالقول تكون أيضا في محل نصب. نحن الآن ما زلنا نتحدث عن الجملة التي تكون في محل نصب، الجملة التي تكون في محل نصب إذا كانت خبرا لكان، أو كانت خبرا لكاد، أو كانت جملة حالية، أو كانت جملة مفعولية. وصورها هي التي عرض الناظم رحمه الله لها في هذين البيتين. النوع الأول منها كما قلنا هي الجملة المحكية بالقول، نحو قول الله عز وجل: قال إني عبد الله، قال إني عبد الله. فهذه الجملة في محل نصب على المفعولية، قال إني عبد الله، هذه الجملة إني عبد الله في محل نصب على المفعولية. اختلف العلماء المعنيون بالنحو، اختلفوا في هذه المفعولية في هذه الجملة واش مفعول به؟ إذا تأملتم لم نقل الجملة التي وقعت مفعولا به، ماذا قلنا؟ الجملة المفعولية، الجملة المفعولية، الجملة التي حكيت بالقول هل هي جملة حلت محل المفعول به أم أنها جملة حلت محل المفعول المطلق النوعي؟ مذهب جمهور النحاة، مذهب جمهور النحاة على أن هذه الجملة المحكية بالقول إنما حلت محل المفعول به، قال فهذا المقول وقع عليه الفعل، هذا المقول وقع عليه الفعل في الفعل فيكون مفعولا به، ولعل هذا هو الراجح، لعل هذا هو الراجح. وذهب الطائفة بأن هذه الجملة حلت محل المفعول المطلق، حلت محل المفعول المطلق. لماذا قلنا المفعول المطلق؟ أو لماذا قالوا هم المفعول المطلق؟ يعني أنه قال قولا خاصا، يعني إني عبد الله هذا قول، قال قولا، قال فعل ماض، وقولا مفعول مطلق، قال الفاعل ضمير مستتر تقديره هو قولا مفعول مطلق، مفعول مطلق. وهذا الصيغ قال قولا خاصا أي أنواع المفعول المطلق؟ نعم له لفظي، نعم، لكن هل هو لبيان النوع أو العدد أو التأكيد؟ معاه ولا معاه؟ من قال لبيان النوع؟ من قال للتأكيد؟
إذا كان البيان تأكيد يأتي نكرة.
نعم قال قولا، لو قلنا قال قولا وتوقفنا هنا لبيان التأكيد، هنا للتأكيد، لكن إذا قلنا قولا خاصا
معرب الإضافة.
أي نعم، هذه الإضافة، هذه الإضافة وهذا التقييد الذي ورد هذا يبين النوع ديال هذا القول، أي أن قول خاص وقوله إني عبد الله. فالصحيح كما قلنا أنها منصوبة على المفعولية لكونها حلت محل المفعول به. ومن أمثلة ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله، قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح، قالوا سكت وقد خوصمت، يعني بعض الجهال وبعض من لا علم عنده ولا حكمة ولا، يعني يخاصم الإمام الشافعي رحمه الله، فعندما خوصم جابها خصومتهم بماذا؟ بالصمت. ولذلك يقال الصمت زينة العالم وستر الجاهل، الصمت زينة العالم، العالم إذا صمت فذلك له جمال وجلال، لكن الجاهل إذا سكت فذلك ستر له، لأنه إذا تحدث افتضح، إذا تكلم افتضح أمره. أي نعم، كما قال، يعني كان بعض الشباب في بعض المجلس، وكان في ذلك المجلس رجل له لحية وله، يعني كما يقال له هالة، يعني من نظر إليه يرهبه، يعني لما عليه من ذلك السمت الظاهر، وفي طيلة المجلس الرجل ساكت لم يتحدث، وكل من كان جالسا يعني يتوجس منه خيفة، فأخذ يتكلم بعض الشباب إلى غير، فقال له في الآخر، قال لهم عليكم بدراسة النحو، عليكم بدراسة أو عليكم بالنحو، قال عليكم بالنحو، فرفع النحو فضحك الجميع، فلو سكت لكان ذلك سترا سر له. على كل حال قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح، أين هي الجملة المحكية بالقول هنا؟ قالوا سكت، من يعرب سكت؟ من يعرب سكت؟ نعم
سكت في الماض يبنى على الفتح الظاهر على آخره،
نعم،
والفاعل ضمير مستتر ضمير مستتر تقديره أنت.
تأملوا بزيان، أتأملوا جيدا، تأملوا. قالوا سكت.
والجملة الفعلية في محل.
لا بقي يعني دابا قالوا سكت. سكت.
سكت في الماضي مبني السكون لتفعيله بتاء الفاعل.
أي نعم. أصلها اللي بغي نفكوها سكت. ماذا نقول؟ سكت. تا. هاي وانتبه ورجع الله. سكت. تا. سكت. بحال كقولك ضرب تا بحال بحال سكت. دابا غملي تدغمات هذيك الساكنه في المتحركه صارت فعلا ماضيا. سكت لا راه سكت هي الفعل الماضي، لكن سكت اصلها سكت تا هكا. وهذا يعني الحرف المسكن ادغم. اي نعم.
فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة. والتاء المتحركة ضمير متصل مبني على الفتح لمحل رفع الفاعل.
أي نعم أحسنت. لا قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح. الجملة الأخرى المحكية بالقول.
ليست بجملة لهم.
قلت لهم الجملة هي لهم.
ليست بجملة.
إن السكوت لباب الشر.
إن الكلام لباب الشر مفتاح. الجملة المحكية بالقول في نهينا. الجملة الثانية الجملة الأولى قد مرت معنا. قالوا سكت. قالوا سكت هذه بينا. لكن فقلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح.
إن الكلام لباب الشر
مفتاح هي الجملة المحكية بالقول. هذيك لهم غات قدمت. على كل حال وتتمة الأبيات هي أبيات جميلة جدا. يقول فيها بعد ذلك وصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى أن الأزد تخشى وهي ساكتة، والكلب يخسى لعمر الله نباح. أي نعم. إذن الجملة المفعولية، الجملة المفعولية بينا بأنها على أربعة أنواع. النوع الأول هي الجملة المحكية بالقول. الجملة المحكية بالقول، وإلى ذلك أشار رحمه الله بقوله مما حكوا، أي حكى النحاة بأنها محكية، مما حكوا أو علقوا عنها العمل. وهذا هو النوع الثاني. النوع الثاني من هذه الجمل هي الجملة المعلق عنها العمل. الجملة المعلق عنها العمل. التعليق، التعليق هو إبطال العمل لفظا، إبطال العمل لفظا، وإبقاؤه محلا لمجيء ما له صدر الكلام. التعليق هو إبطال العامل لفظا، إبطال العامل لفظا، وإبقاؤه محلا لمجيء ما له صدر الكلام. هذا هو التعليق. التعليق أن العامل كما سنبينه بإذن الله جل وعلا في هذا المثال، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. معروف أن علم تنصب مفعولين، علم تنصب مفعولين، لكن في هذا المثال في قوله عز وجل لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمذا، أين هو اسمها الأول وأين هو اسمها الثاني؟ أين هو اسمها الأول وأين هو اسمها الثاني؟ لنعلم. نعم
اسمها الأول هو أي،
لكن اسم إن كيف يكون؟ عفوا اسم عفوا المفعول الأول لعلم كيف يكون؟
يكون منصوبا.
يكون منصوبا. وهنا أي مرفوع، فالأصل أن تقول لنعلم أي، لكن هنا قال سبحانه وتعالى نعلم أي. نرجع إلى التعليق، نرجع إلى التعليق. ماذا قلنا في التعليق؟ إبطال العامل لفظا وإبقاؤه محلا. العامل هنا هو علم، هذا العامل إذا دخل على الجملة الإسمية، يعني من يدخل على الجملة، فالمنصوب الأول يسمى المفعول الأول والمفعول الثاني، المفعول الأول والمفعول الثاني. هنا علق عمل هذا العامل لفظا، أي لا يؤثر فيما بعده لفظا، ما يأثرش في هذه الجملة لفظا، وإنما يؤثر فيها محلا، أي أن أي تأخذ حكمها الأصلي. أي مبتدأ، أي مبتدأ وهو مضاف، الحزبين مضاف إليه، أحصى فعل ماض، وفعل ماض هنا في قوله عز وجل أحصى وقع خبرا لأنه جملة فعلية مكونة من أحصى هو. فتقول بأن الجملة المؤلفة من هذا المبتدأ وهذا الخبر في محل أو سدت مسد مفعولي علم، سدت مسد مفعولي علم، أي أن علم لم تؤثر في هذه الجملة، لم تؤثر فيها لفظا، ولذلك لم تتأثر بالحركات الإعرابية، لم تقل أيا ولم تقل كذا إلى غير ذلك، لكن هذا المحل الذي حلت في هذه الجملة سد مسد منصوبي ومفعولي علم. مفهوم هذه المسألة؟ أحلت محل، احنا دابا الآن في الجمل التي لها محل من الإعراب. أي سدت مسد
ملأت محل
حلت
مفعولي علم لكي تغير حكمهما الإعرابي.
لا، لا نقول هذا، يعني كلما اختصر الإنسان وكانت الألفاظ دالة على المعنى هو الأولى. مثلا ماذا نقول؟ نقول بأن هذه الجملة من المبتدأ والخبر سدت مسد مفعولي علم وننتهي، سدت مسد مفعولي علم، وهذا هو التعليق. إذا رجعتم إلى التعريف وتصورتموه يظهر المعنى أن التعليق هو إبطال العامل لفظا، أي أن هذا العامل لم يؤثر لفظا وإنما أثر محلا، فهذه الجملة سدت مسد مفعولي علما، حلت محلهما. لم نقل بأن حلت في المفعول الأول أو الثاني، لا، كما مضى معنا بأن الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ أو خبر لإن أو خبر لكان أو كذا، لا، هذه الجملة كلها سدت مسد مفعولين لهما مفعولي علما، وهذا ما يسمى به بالتعليق. مثال آخر نحو قول الله سبحانه وتعالى فلينظر أيها أزكى طعاما. ينبغي أن تعلموا رحمني الله وإياكم بأن هذا التعليق إنما يكون في العامل إذا كان عالما، العامل خص يكون هو عالما أو غيره من أفعال القلوب، غيره من أفعال القلوب، هذا هو القيد. فقوله سبحانه وتعالى فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتنا برزق منه وليتلطف، فلينظر أيها أزكى طعاما، أي مبتدأ، أي مبتدأ مرفوع وهو مضاف، ها مضاف إليه، الضمير المتصل مضاف إليه، أزكى خبر، طعاما تمييز، أزكى طعاما تمييز. إذن تقول بأن هذه الجملة سدت مسد مفعولي نظر، والتي ليست يعني النظر البصري بل النظر قلبي مما يكون من أفعال القلوب، ما يكون من أفعال القلوب. ثم قال الناظم رحمه الله: أو كان آخر مفاعل أرى، أو كان آخر مفاعل أرى أو ظن. إذا كانت الجملة حلت محل آخر مفاعل أرى، آخر مفاعل أرى، آخر مفاعل أرى، أرى تتعدى إلى ثلاثة مفاعل، تتعدى إلى ثلاثة مفاعل، كقولك مثلا: أريت زيدا عمرا أبوه قائم. أريت زيدا عمرا أبوه قائم. المفعول الأول لأرى
زيدا
اللي هو أريت زيدا، فزيدا هو المفعول الأول. المفعول الثاني عمرا. المفعول الثالث جملة أبوه قائم. فجملة أبوه قائم حلت محل آخر مفاعل أرى، كذلك أعلم، فإنها تتعدى إلى ثلاثة مفاعل. فإذا حلت الجملة محل آخر مفاعل أرى يكون محلها النصب، يكون محلها النصب، فتقول: والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثالث لي أرى، مفعول ثالث لي أرى. أو ظن، أو ظن، والمقصود بمفعول ظن المفعول الثاني وليس الأول، المفعول الثاني. نحو قولك مثلا: ظننت زيدا يقرأ، ظننت زيدا يقرأ. فالمفعول الثاني ظننت زيدا، المفعول الثاني هو الجملة المؤلفة من الفعل والفاعل الذي هو ضمير مستتر، فتقول: الجملة من الفعل والفاعل في محل نصب المفعول الثاني لي ظن، مفعول الثاني لي ظن. إلى هنا نكون قد أتينا على هذه الجمل، وذكرنا في جملة ما ذكرنا الجملة الأولى التي لها محل من الإعراب، وهي الجملة التي وقعت خبرا، وقعت خبرا، سواء كانت خبرا لمبتدأ أو خبرا لإن، فيكون محلها هو الرفع. والحالة الثانية أن تكون الجملة الخبرية في محل نصب إذا كانت خبرا لكان أو خبرا لكاد، أو كانت في محل الحال إذا كانت جملة حالية أو جملة مفعولية. والجملة المفعولية على أربعة أقسام: النوع الأول المحكية بالقول، الجملة المحكية بالقول. النوع الثاني الجملة التي علق عنها العمل أو المعلق عنها العمل. والجملة الثالثة إذا كانت آخر مفاعل أرى، يعني المفعول الذي يلي الثاني، أو كانت يلي الثاني، الثاني يلي الثاني اللي هو الثالث يليه أي يتبعه، أو كانت أو كان آخر مفاعل أرى أو ظن، يعني تكون المفعول الثاني لي ظن. فكل هذه تكون في محل ناصب. والآن يعني سنرد بإذن الله جل وعلا في الحصة المقبلة إلى أنواع أخرى من الجمل التي لها محل من الإعراب. فإلى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.